مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان، أهلا بكم إلى إطلالة هذا الثلاثاء، اليوم العالمي للإذاعة. الإذاعة هذه السنة تلقاكم والرياضة رفيقها الدائم، ولأن الأسئلة كثيرة نسعد باستضافة المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس الأستاذ عبد الرحيم سليمان. عبد الرحيم سيدي أهلا بك.
اهلا، مرحبا بك خميس، وانا سعيد باللقاء بمستمعينا في كل مكان وخاصه في الجزائر والغنى الاولى، وانا سعيد جدا، وان شاء الله هذا طموحي السنوي معاكم ان شاء الله بحول الله.
إن شاء الله سيدي الكريم. إذن هذا نقل مباشر عبر الهاتف، أنتم الآن بالكويت. من باب الفضول ونحن نحيي هذا اليوم العالمي، أنتم في الكويت أكيد في إطار مساعي رامية لواقع عربي ولتحسين بعض الظروف، سأعود إليها بعد قليل، لكن ماذا يقول الأستاذ المهندس سليمان في اليوم العالمي للإذاعة؟ أنتم على رأس هيئة تعتبر من أكبر الهيئات في العالم، ورهانكم كان كبيراً في يعني الماضي القريب وإلى غاية اليوم في تحسين الأداءات، في تحسين تبادل البرامج، الرياضة ما نصيبها في هذا التبادل؟
أولا سعيد أن اتحاد إذاعة الدول العربية زي ما ذكرت لديه طبعا أنشطة متعددة، مقدمتها الإذاعة. إذاعة بدأ بها الاتحاد أساسا في الستينات ونستمر فيها، والإذاعة الجميع يقول أن في ظل زي ما ذكرنا مرات الوسائط الأخرى أن الإذاعة تتأثر، لكن حقيقة الإذاعة ما زالت قوية وصامدة ومؤثرة جدا جدا لأسباب كثيرة، لأن الإذاعة تستطيع أنها تتكيف مع الواقع، تستطيع أنها تتجدد، وحسب الإحصائيات العالمية الموجودة في هذا الإطار ما زالت الإذاعة هي تتصدر كل وسائل الوسائط الموجودة. يتكلم الناس الآن عن الإنترنت، عن التلفزيون، السوشيال ميديا، ولكن ما زالت بعيدة أرقامها عن الإذاعة. وبالتالي الاتحاد يهتم كثيرا بالإذاعة، يهتم لأنها هي أحد الوسائط الأساسية التي نصل لها للمستمعين في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. احتفالنا بيوم العالم الإذاعة هذا طبعا احتفال مهم جدا مع اليونسكو، اتحادات الإذاعة العالمية ضمن اتحادنا، وأتمنى لابد يكون في نوع من الاحتفال السنوي، والآن هذه السنة من 2013 تقريبا نحييها كل عام، وكل عام تتجدد فيها الموضوعات، وسعيدين أنه هذه السنة المنطقة العربية جاهزة، وكذلك في طليعة الهيئات الإذاعية التي تشارك، ومن ضمنها طبعا الإذاعة الجزائرية في هذا الحفل الكبير في هذا اليوم المبارك.
بالفعل الإذاعة الجزائرية اليوم برنامجها مفتوح وخاص بالمناسبة عبر مختلف محطاتها الوطنية والجهوية، بلاتوهات ويعني نقاشات، لأنه الرياضة أستاذ سليمان تدركون بأنها أوسع من أن تحصر ربما في ملعب كرة القدم، في كثير من الفضاءات ومن الأداءات ومن الرهانات، سواء من حيث التأطير التدريب، وفيها كذلك رهانات أكبر مجتمعيا للحد من الأفات الاجتماعية في المجتمعات العربية. أنتم يعني كيف تقدرون مدى التزام الإذاعة العربية عموما في منح الفضاء الأوسع من باب إيجابي وليس من باب طرح نقاشات لا أقول جوفاء، ولكن أحيانا لا ترقى بما يخدم مصلحة وأمن وعلاقات شعوبنا العربية؟
أولا زي ما ذكرت الرياضة ليست هي ترفيه ولا طرف، الرياضة هي أساس المنطقة العربية خمين تعرف كلها تموز بمخاطر صعب جدا جدا، الفئة الشبابية فيها الأكبر هي في المنطقة العربية، وعندما تنقلق وسائل اقتصادية بعض البلدان تعاني من مشاكل اقتصادية، فالرياضة هي متنفس وهي أساس بالنسبة للشعوب، وهي نقوله هدف ثاني بالنسبة للجميع، وبالتالي نتمنى أنه دائما الإذاعة والتلفزيون وكل الوسائط أنها تعطي نصيب الأكبر بالنسبة للرياضة في هذا الإطار، لأنه فعلا هي الرياضة اللي هي الأكثر تفاعلا مع الجمهور، تتكيف يعني مع رغبات مختلف القطاعات السنية من الصغار إلى المتوسط إلى الكبير، وهي نوع من كذلك السمو بالنسبة للناس، وشبابنا إذا كان ما ساعدنا في عملية الرياضة ليس فقط في مجال أن نوفر نحن كوسائط إذاعة وتلفزيون، ولكن كل المهدات الضرورية للرياضة في البلدان مهمة جدا، بحيث أن الشباب الطاقات هذه تكون موجهة للرياضة وليس لا توجه لأي أشياء أخرى إرهاب ولا غير من هذه المجالات. فالرياضة هي أساسية، الرياضة نتمنى أنها الوسائل الأساسية في البلدان تكون موجودة، وكذلك نحن كتلفزيون وكإذاعة وكوسائط مختلفة لابد أن نوفرها ونعطيها حظها الكبير في هذا الجانب. صحيح أن نعاني في منطقتنا العربية، وأنا قلتها تقريبا السنة الماضية أن اللغة العربية هي عامل محفز بالنسبة لنا كلنا في المنطقة العربية نتكلم، ولكن كذلك صارت هي عالم يعني عامل للأسف الشديد ترك أمن احتكار رياضة خاصة البطولات الكبيرة في قنوات مشفرة، وبالتالي الاستفادة منها صارت محدودة، المشاهدة الاستماع لها من قطاعات محدودة جدا، وهذا لا يساعد طبعا في هذا الإطار.
هي نقطة مهمة سأعود إليها.
إذا حبيت أخ أمين نتكلم عن الدور، نتكلمنا عنه السنة الماضية وفي هناك تطورات خاصة في مجال الحقوق الرياضية.
أكيد أكيد.
هي أكثر نستطيع نتكلم عنها. لماذا؟ لأنه زي ما ذكرت الآن معظم البطولات التي تشارك فيها الأندية والمنتخبات العربية هي محتكرة لقنوات مشفرة، وصارت تدفع مبالغ كبيرة وتحرم الجمهور منها.
هو سؤال سأعود إليه أستاذ سليمان.
أنه فقط 7% بس من المواطنين العرب يستطيعوا يشاهدوا أو يستمعوا بالبطولات الكبرى اللي زي كأس العالم، زي البطولات الأفريقية الأسيوية والدورات الأولمبية. لماذا؟ لأنه الباقي كله للأسف الشديد هو موجود في أيضا قنوات مشفرة، وبالتالي احنا كاتحاد دعينا انه نحذو حظ المناطق الاخرى في العالم اللي هي تحمي المستمع والمشاهد في تلك المناطق. والحسن الحظ انه اخيرا وجدنا اذان صاغيه من مكتبه تنفيذ وزراء الاعلام العرب، كان معقد قبل 4 شهور، وطلعت قرارات انا اعتبرها هي البدايه ان شاء الله لحمايه الرياضه في المنطقه العربيه، قلنا ضمان حق المواطن العربي في متابعه الاحداث الرياضيه الوطنيه والعربيه الدوليه التي تشارك فيها فرق ومنتخبات او عناصر وطنيه.
نعم.
عبر اشارات مفتوحه اذا كانت بالنسبه للاذاعه والتلفزيون وغير مشفره، مهما كان المالك لهذه الاحداث لابد هذه البطولات تكون مفتوحه للجميع. وحددنا قائمة محمية للبطولات وافق عليها وزراء الإعلام، هي بطولات الأندية والمنتخبات العربية، الدورات الرياضية العربية، والبطولات الأفريقية لكرة القدم المنتخبات الأندية، بطولات الأسيوية لكرة القدم منتخبات الأندية، بطولات كأس العالم والألعاب الأولمبية. هذه البطولات المحمية، وإن شاء الله الاتحاد بعيد الآن في تشريع حيعمم على كل الدول العربية انطلاقا من هذه القرارات اللي صدرت، سيبلغ بها الجهات المختلفة، الفيفا يعني عام الجامعة يبلغ الفيفا واللجنة الأولمبية كل هذه الجهات، بحيث أنه نحن لا نتكلم عن البطولات اللي يقولوا في أوروبا ولا غيرها الأندية ولا غيرها، نتكلم عن منتخباتنا أنديتنا العربية
على الأقل حضورنا أستاذ سليمان، على الأقل حضورنا يعني منتخباتنا ألوان بلدنا في مختلف المناسبات على الأقل. وهو المعذرة على المقاطعة، يعني قبل سنة من اليوم شرفتمونا عبر أثير القناة الأولى في حوار خاص أيضا، وتكلمتم وكشفتم عن تنسيق حتى مع أعتقد دول إفريقية على الصعيد الإفريقي في هذا الإطار، وليس اتحاد العربي دول عربية فقط، للمضي قدما في الحد من هذا التغول لنسميه، لأنه إلى ما كانش فيه كبح للجماح بعض المتعاملين أو الدول في هذا السياق، فنغيب حتى مشاركاتنا ونغيب أفراحنا إذا كانت في نجاحات في هذه المناسبات الدولية، وهو ما لا نصب إليها. يعني
التأثير موجود. لماذا؟ لأن حمين للأسف منطقتنا العربية والأفريقية هي المنطقتين اللي ما فيهم هذه التشريعات.
نعم.
موجود في أوروبا، موجود في آسيا، موجود في أمريكا، ورغم أن أوروبا غنوات الخاصة فيها يعني لديها إمكانيات كبيرة، ولكن لا يمكن أن تحرم المشاهد في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا غيرها من مشاهدة البطولات الكبرى اللي شارك فيها منتخبات وأنديته في بلدانه عبر إشارة غير مشفرة. لازم تكون أنها مفتوحة استماعا او مشاهده في هذا الاطار، وبالتالي احنا حازينا في هذا الاطار، والقانون يحمينا في هذا المجال، لانه الاتحاد الدولي للاتصالات حدد البث الساتلي ليس هناك بث ساتلي اقليمي، هناك بث ساتلي وطني عبر الاقمار وطني، وبالتالي ليس هناك مش مطلوب مني انا في الجزائر احمي قناة مسفرة إذا كان قناة فوس أو بي إن أو أي آر سي، كل هذه الجهات غير مطلوب منا نحميها بالقانون الدولي، وبالتالي ليست لديها حقوق لدي في بلدي، في داخل بلدي ليست لديها حقوق، وبالتالي لا تستطيع أنها تصدر. وشجعنا على أنه بالنسبة لنا يكون في البث الأرضي وحتى من كده الإذاعة
نعم.
في داخل البلد عندك عبر الأس إم، عبر الآن التقنيات الجديدة في الإذاعة الآن ظهر البي أي بي اللي هو الإذاعة الصوتية الرقمية تكلمنا عنها في الماضية بجودة عالية وكذلك بصفة اقتصادية مقبولة في هذا الإطار. إذن هذه الوسائط الجديدة المختلفة تستطيع أنها تحصر الاجتماع أو المشاهدة في داخل البلد، داخل البلد وبالتالي نحمي وليس هناك في عملية هذا الانطلاق. مع كل التقدير أنا لا أتكلم عنها، إذا كان بلد عدد يعني سكانه مليون يتحكم في 365 مليون عربي مشاهدة أو استماعا، هذه هي المعضلة لما تكلم عنها في المنطقة العربية، عدم وجود تشريعات وجود فوضى. أنا أتكلم بكل صراحة
بالفعل
فوضى
بالفعل
في المنطقة العربية، وآن الأوان لعملية الخطوة تبدأ من تنظيمنا ومن التشريع بالنسبة لنا في هذا الإطار.
قبل الفصل أستاذ سليمان وقبل أن نمر لنقاط أخرى في الجزء الثاني من اللقاء، أود أن أسأل فقط وأنتم على رأس اتحاد إذاعات الدول العربية، يعني ما الأهمية التي توليها وسائل الإعلام العربية الإذاعات على وجه الخصوص للمبادئ الأخلاقية؟ تكلمتم عن قضية التشفير وعدم منح فرصة مشاهدة منتخب عربي أي مكان وهو يتنافس ويدافع وربما قد يكون الوحيد في بعض المسابقات الدولية، لكن ماذا عن المبادئ الأخلاقية المتبعة في إعداد التقارير الإعلامية في مجال الرياضة عموما؟
والله هذا طبعا سؤال كبير وليس حل.
نعم.
الاتحاد يعني يمكن ربما في حلقة أخرى نتكلم، أجهزنا مدونة سلوك أنه كيف نتعامل فيها بالنسبة للإذاعة والتلفزيون. هذه المدونة صحيح أنها تخصنا إحنا كهيئات عمومية أو حكومية كاتحاد، ولكن طرحناها في الجامعة العربية بحيث أنها تكون هي هذه المدونة لكل القنوات في المنطقة العربية، وتكونت لجنة، وللأسف يعني هناك في بعض التعطيل للأسف الشديد في هذا المجال، لكن كلامك صحيح. الآن مجال الإذاعي والتلفزيوني مفتوح لا ضابط له، هو في أشياء كثيرة، في إساءات وفي حتى تجنب عدم مسؤولية حتى في طرح الأخبار وعدم الحقائق وبث الإشاعات والفوضى، كل هذه الأشياء لابد أنها يكون فيها نوع من التشريع. هناك الخطوة الأولى نحن في الرياضة وزارة الإعلام موافقوا معنا، ونتمنى إن شاء الله في شهر 5 هذه مدونة السلوك على الأقل تجاز بطريقة أنها تكون تفرض. صعب أنها تفرض، لكن تفرض من قبل القنوات من الأقمار الصناعية، يعني المشغلين الأقمار الصناعية على الأقل كان يتكلم عن في الفترة السابقة عن ميثاق الصرف الإعلامي، هذا ميثاق فصاد وليس فيه ضوابط كثيرة، لكن مدونة السلوك هي موجودة تضبط كل هذه الأشياء. نتمنى إن شاء الله يتم إجازتها، وفي هذه الحالة تستطيع يكون عندك مرجعية.
نعم.
تتعامل معها في هذا الإطار
إن شاء الله يا رب. من النقاط التي أدرجت في بوابة اليونيسف سيد سليمان في هذا الاحتفاء العالمي وهو الذي يجمع جميع الإذاعات والمنظمات الداعمة لنشاط اليونيسف واليونسكو، أقول وللإذاعات العربية نصيبها، قضية المساواة بين الجنسين في التغطية الرياضية، والأهم كذلك السلام والتنمية في المعالجة الرياضية. كيف يصف المهندس سليمان هذه الثنائية في واقع الإعلام الإذاعي العربي؟
صحيح أن الأرقام إذا دخلت عليها أخ أمين خاصة في مجال الرياضة مرعبة نوعا ما، حسب الإحصائيات اللي وضعتها اليونسكو، أن خاصة المساواة بالنسبة للجندر دائما يتكلم عنه في هذا المجال، للأسف الشديد أن الأرقام النساء فقط يمثلوا في مجال الرياضة 7%، وأما في الإعلام وهذا مسؤوليتنا كلنا جميعا، بس تقريبا أغلب القصص أو المتحكى في الرياضة
سماعا
أو مشاهدة حوالي 4%. هذا أرقام موزعة نتكلم بكل صراحة. عملية إشراك الجانب الآخر الجانب المهم المكمل للرجل هو النسائي لابد يكون ياخذ حظه. ونحن كاتحاد إن شاء الله نعقد عدد أكبر من الندوات التي تنادي بهذا المجال. هناك منظمات دولية كثيرة تتعاون معنا في هذا الإطار. كذلك في التدريب نتمنى أنه ندرب أكبر عدد ممكن من الأكاديمية الآن لتدريب في اتحاد الجامعات العربية. مطلوب أنه افتتاح فرص أكثر بالنسبة للجانب النسائي في هذا الإطار. أنا شفت الأرقام عندكم في الجزائر وفي تونس مثلا خاصة في الإذاعة والتلفزيون ليست بالمرعبة زي في بعض البلدان الأخرى. يعني في بعض البلدان الأخرى العنصر النسائي للأسف الشديد يعني مش أرقام موزعة نوعا ما. في تونس وفي الجزائر إلى حد ما الأرقام جيدة ليست هي المطلوبة، ولكن نتمنى على نفع كثير. لكن إحنا مش عايزين نترككم من أجل الإشراك، ولكن دائما يكون نشرفهم بحيث أن يكونوا هم مؤهلين ونساعدهم في عملية التأهيل ونأخذ زي ما نقوله ساعدهم في هذا الطريق. ليس طريق سهل لأن الراجل موجود من قديم الزمان موجود، وبالتالي أخر اكتسب خبرة في هذه المجالات، مجال إذاعة، مجال
التلفزيون،
مجال إعلامي. ولكن المرأة لها دورها، وإن شاء الله إحنا في الاتحاد نشجع هذا الدور. إن شاء الله هذا اليوم يكون حافل إذا تستحق الكثير. أتمنى برامجكم التي حتعد خصيصا لهذا اليوم إن شاء الله تكون شاملة في كل المنطقة العربية وتكون
منوع. طيب ذكرتم قبل قليل أستاذ سليمان أن الجزائر في قلب المغرب العربي في هذا الحدث، لكن سؤالي يعني الجزائر يعني تنشط منذ سنوات كي لا أقول عقود في مجال تنمية التعاون العربي العربي، وأنتم تحت لواء اتحاد إذاعات الدول العربية. كيف تقيمون المشاركة الجزائرية الفعالية الجزائرية وأنتم تساعدون سيد الكريم إلى المهرجان الأكبر قريبا ككل سنة من باب التنافس والمسابقات والتي تشهد مشاركة نوعية لمختلف البلاد العربية؟
أولا ليست مجاملة، الجزائر دورها في اتحاد الجامعات العربية دور أساسي ومحوري، دور كبير جدا. يعني على مر الأزمان أنا معاصر الاتحاد حتى قبل أن أكون مدير عام أكثر من 30 سنة. الجزائر دورها فاعل كبير جدا في مجالات الإذاعة والتلفزيون، وأكثر من ذلك أنه اتحاد الإذاعات العربية لديه المركز الأساسي اللي هو المركز المطبخ الشغل اليومي للمجال الإذاعة والتلفزيون التبادل الإذاعي والتلفزيوني وفي الجزائر. وهذا المركز يشتغل تقريبا على مدار الساعة. أهمين من إحنا نفتخر بأنه هذا المركز أعداد يساعد هيئاتنا الأعضاء. ليست هناك نشرات أخبارية ولا برامج في الدول العربية، وإلا هناك مصيب من التبادل اليومي. الحجم التبادل العربي في مجال إذاعة في 9 ساعات في اليوم بنسبة الاستخدام تصل 60% من هذه البرامج، يعتبر جيد. بالنسبة للتلفزيون لأنه قنوات متعددة كانت أكثر حوالي 27 أو 28 ساعة معدل يومي مما 11 حقيبة إخبارية في اليوم. وكل هذه كلها مؤثرة عن طريق الجزائر تمسك بين كل الدول العربية. الجزائر مرتبطة ارتباط وثيق بكافة المنطقة العربية، والآن مع نظام الكلاود صارت مرتبطة بأكثر من 190 بلد في العالم، وبالتالي هي صارت المحور الأساسي لكل الحركة في المنطقة العربية من ناحية تبادل كان تلفزيوني أو إذاعي عبرها مركزنا في الجزائر والجزائر فعلت هذا الإطار. أتكلم عن المهرجان. المهرجان طبعا تظاهرة كبيرة جدا يتطور من سنة إلى سنة. السنة هذه حيكون إن شاء الله في أبريل، وهذه دعوة للمشاركة الجميع من 26 إلى 29 أبريل في هذه السنة. نتوقع مشاركات كبيرة في معرض كبير للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك سوق لبرامج الإذاعية والتلفزيونية، سوق البرامج من شركات الإنتاج من قنوات، وكذلك مشاركة قنوات فضائية. نتوقع حضور السنة الماضية الحضور من خارج تونس حوالي 640 مشارك، هذه سنتوقع أكثر. السنة الماضية هناك جوائز الاتحاد ليست سهلة، فازت عدد من الجزائر، غابت السنة الماضية، لكن السنة الماضية كانت تقدمت بباغة من البرامج الطيبة من جال التلفزيون وفازت. إن شاء الله بالنسبة هذه السنة أتمنى الإذاعة تشارك أكثر، تكون المشاركة طيبة، وإن شاء الله الجزائر بما لديها من إمكانيات ومقدرات متوقعين إن شاء الله هي تكون في الطليعة إن شاء الله.
بصراحة أستاذ سليمان لو سمحتم والمستمع الجزائري والعربي يتابع اللقاء، يعني أنتم معروفون بدقتكم باعتباركم مهندسا تقنيا محنكا في مجالكم، ولكن صريح أيضا، يعني في المهرجان السابق كانت فيه أستاذ سليمان إلى مخطئ لجنة طوارئ في خصوص تمحيص وتدقيق المضمون الخاص بالمسابقة، إلى أين وصل عمل هذه اللجنة؟ كيف ستوصل عملها في طبعة أو الطبعات القادمة؟
أولا صحيح، عشان نحن كاتحاد نحرص على المهنية والدقة ولا نلعب في عملية صنعة الاتحاد ومسابقات في كلها. كانت اللجان مكونة من الدول العربية، كل الدول العربية، وبالتالي هذه اللجان خدمت في خلال 3-4-5 دورات كانت جيدة. لكن أي نظام أما أنت عندما تكون يستمر لفترة أخامين طويلة تظهر في بعض الإمكانيات الممكن تستغلها بعض الدعاف، يعني
بالفعل.
وبالتالي هذه للأسف حصلت، وبالتالي كان لابد نوع من التصحيح، وكانت هناك لجنة على مستوى عالي كانت الجزائر عضو فيها، واتفقنا على أساس عملية التحكيم هتكون بطريقة من خبراء مستغلين، حتى الخبراء ما حيعرف بعضهم إلا أن يأتي إلى تونس عندنا هناك، ولم يكون فيها نوع من المزاملة، لم يكون فيها نوع من إمكانيات. هذه اللجان ستشتغل، عددها كبير، عندنا حوالي حيكون 6 لجان، 7 لجان، 4 للتلفزيون و3 للإذاعة، وإن شاء الله نتوقع أنه النواب يكون في تحسين بعملية الشهادات والمسابقات في هذا الإطار. لكن حتى هذا النظام لغرينا أنه لن يستمر فترة طويلة، سنكون واقفين مع الوقت، أستطيع أن تشوف في بعض الهنات يتم تطويره إلى نظام إلكتروني، جزء منه عن بعد وجزء منه عن يعني وقتي، وبالتالي يكون في نوع من الاطمئنان أكثر إن شاء الله. خلال سنتين يكون جزء عن بعد وجزء 50% عن بعد وجزء في المكان، بحيث أن اللجنتين تكون مختلفتين في هذا الإطار، وتستطيع أن تعطي إمكانيات أكثر في هذا المطار. إحنا لا نعطي مسابقات كبيرة أخ أمين، يعني بالمقارنة مع المهرجانات الموجودة كلها نحن تقريبا شهاداتنا 10% منها، ولكن شهاداتنا تكون عندها وفوقية كبيرة جدا، وفي هذا المجال عندما تفوز بجائزة في الاتحاد تفتخر أنك فزت في هذه الجائزة.
أستاذ سليمان، ما تعلق بالجانب الآخر خارج المهرجان، أقصد بالضبط يعني تفاصيل التكوين، يعني من سوريا ووصولنا اليوم إلى مركز تدريب في تونس، تراهنون دوما على تفعيل والارتقاء بخدمات اتحاد إذاعة الدول العربية بما هو الشأن وكما هو الشأن بالنسبة لباقي الاتحادات العالمية التي تشارككم اليوم إحياء اليوم العالمي للإذاعة في والرياضة أيضا. يعني إلى أين تقدمتم في ملف التدريب سواء في تونس على وجه الخصوص أو في الملف التعاون العربي؟ ونحن ندرك بأنه ما كشفتم عنه قبل سنة من الآن هو أنه في تونس مجال تدريب سيشرع فيه حتى عن بعد، يعني
نعم. أخ أمين، نتكلم بصراحة، تكلمنا أنه هذا قطاع الإعلام، قطاع التطور التكنولوجي يتسارع بجانب كبيرة، وبالتالي عملية المهن ذاتها لازم تتطور، والمهن صارت تتقارب. ففي هذا الإطار إذا ما كان عندك تدريب في هذا المجال، تدريب متطور، كلنا حنكون خارج بدون تدريب على مستوى طيب يتواءم مع التطور الموجود حتكون عملية صعبة. مركزنا في 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 دمشق تدريب كان أدى دوره في فترة أنه التدريب متوسط، كانت في خلال هذه الفترة كنا نحن في كهيئات عمومية وهيئات حكومية الوحيدين في الساحة، وبالتالي كان التدريب في مجالات محددة ومجالات استمر فيها، ولابد كان يحصل نوع من التغيير والتطوير. لكن انت عشان تغير في المركز حتى كان لا تحتاج إلى رؤية جديدة وتجهيزات جديدة وإمكانيات جديدة، جاءت الظروف في سوريا للأسف الشديد اللي هي أن توقف المركز هناك من العمل، فكان لابد من بديل، لكن البديل لا يكون بديل زي يقولوا نفس النسخة للمركز المدير، لازم يكون برؤية جديدة وبإمكانيات جديدة. على هذا الأثر أنا قلت لك السنة الماضية إن شاء الله سننشئ المركز الأكاديمي للتدريب الإعلامي، وفعلا أنشأناها هذه الأكاديمية وافتتحوها افتتاح الأمين عند الجامعة في 29/4/2017. أدت 15 دورة لحد نهاية السنة، في هذه السنة حيكون في حوالي 35 دورة. هناك تعاون أكبر مع كل القطاعات العالمية المتطورة في هذا المجال، الخبراء على أعلى مستوى، والتدريب أخمين حيكون ثلاثة أنواع من التدريب.
نعم.
النوع الأساسي هو يكون في مغارة الأكاديمية، مجهز الآن أكاديمية بتجهيزات عالية المستوى في مجال الإذاعة ومجال التلفزيون ومجال المالتي ميديا وكل المجالات.
نعم.
نتكلم عنها تقريبا 70% من المهن الإذاعية والتلفزيونية وحتى الإعلامية نستطيع مدرب عليها، البقية لا نحتاج أنه نغتني أجهزة لها، لكن ممكن نتعاون مع جهات تحضر هذه الأجهزة في هذا المجال. التدريب المكاني، ثم بعد ذلك هناك التدريب عن بعد. احنا ما حدين انه كان التدريب عن بعد آليات جاهزة تقنيا، احنا الان متصلين بكل الدول العربية.
نعم.
بسهولة كبيرة تتم العملية، لكن هناك نقول نماذج او موديل موجودة عالميا موجودة، والان طورناها. البي بي سي الاتحاد الاوروبي تحتاج الى 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 الى, إلى دعم. الاتحاد الاوروبي مشكور، مشروع الميد ميديا وافق أن نطور لنا النماذج دي، وإن شاء الله في شهر 3 هتكون موجودة هذه النماذج، تساعدك أنت في موقعك تتدرب، وحتى تتدرب بطريقة ليست إن المفروض من مثلا تحدد دورة 3 أيام أو 4 أيام، لا، يكون كل هيئة من عندها حق أن تشارك مثلا في دورة تصوير بالموبايل ب10 أو 15 متدرب. حيكون هناك نماذج من الدورة موجودة، كيف أنك المتدرب يطلع عليها، كيف أنه يتعلم، ثم المرحلة الأولى يتم اختباره فيها، لا يتعدى المرحلة الثانية إلا بعد ما يكون نجح في المرحلة الأولى، وهكذا. هو في تفاعلية كبيرة، في إمكانيات كبيرة، حيوفر بالنسبة طبعا عملية السفر وعمليات الناحية تكون صعبة، لكن هذه التدريب لم يكون في كل شيء، حيكون في مجالات معينة. نعم. هي مناسبة للنوع هذا من التدريب. ثم التدريب الأخير نتكلم عنه، أنه حبينا أنه في هذا الجانب يكون الأكاديمية عندها دورات أو دبلوم في مجال الإعلام، ويفضل دبلوم لمدة 1.5 سنة وحتى الماجستير بالنسبة لسنتين، بالتعاون مع جامعات معترف فيها في بريطانيا، في فرنسا، في تونس، في كل هذه. لكن هذه الدورات أو هذا الدبلوم أو الماجستير يكون في مجالات الاتحاد يساهم في عملية المنهاج بتاعه والتطوير بتاعه، بحيث أن تكون فعلا تناسب طبيعة شغل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية في هذا المجال. دفعنا أصوات فيها، ولكن لا نتوقع أن نبدأ فيها في 2018، ولكن في 2019. هذا التدريب احنا سعيدين اكثر لانه الجهات اللي ساعدتنا الان في الدعم مما بدينا، اخ امين جهات دوليه كثيره. نعم. دعمتنا ماديا وبالمدربين، احنا نجيب المدربين على اعلى مستوى موجودين في العالم، بنسعى مهما تسعى للتدريب.
طيب.
احنا نعتبر مقصرين، لابد يكون عندك نقول اعلى ما موجود في المجال انك تستفيد منه في هذا الاطار. نقطه اخيره في المجال ده اخ امين، انه نحن في جانب كله مدرب أو مدربين على مستوى عالي، بنجيب معاهم مدرب على مستوى عربي، مش بالضرورة يكون بنفس المستوى، لكن الميزة أنه ينقل المعلومة، يساعد المدربين، لأنه خاصة إذا كان في مجالات اللغة ومجالات البناء، وبنفس المستوى نبني هذا المدرب العربي بحيث يكون هو النواة يكون عندنا قائمة للتدريس في المستقبل من المنطقة العربية في هذا
الجمال. أستاذ سليمان تجوزت الوقت بقليل ولكن هو يومنا العالمي، خلينا نأخذ بعض دقائق القليلة يعني على الأقل دقيقة ونصف يعني أختم السؤال فقط. يعني السلام والتنمية هو من المواضيع التي ستناقش في هذا اليوم العالمي للإذاعة والرياضة. أنتم لست أدري في أي سياق اليوم بالكويت، مع العلم أننا في مرحلة نحتاج إلى إعادة إعمار في سوريا، في اليمن، في ليبيا المدمرة، وحتى العراق الشقيق، يعني هناك مخاوف في بعض الدول العربية. ما تقولون في السياق؟ ما دور الاتحاد؟ ما دور يعني مركز تبادل البرامج والأخبار الذي شهد حركية في الأشهر أو المدة الأخيرة لنقل عامين سابقين في تنقلات، سواء في تعاون على مستوى لازبي وأبي يعني أوروفيزيون وأبي فيزيون لتفعيل برامج تبادل إخباري، لكن نصيب الشارع العربي، نصيب البلاد العربية في هذا الملف سيدي وأنتم في الكويت؟
أولا أنا إحنا في الكويت في مؤتمر إعمار العراق، وهذا المؤتمر أنا أعتبره يعني مهم. لماذا؟ خاصة بعد اللي ظروف المرض بها العراق. لكن نتكلم أنه اليوم بدأ المؤتمر، هناك في يعني دعم أنا حضرت الجلسة الإفتتاحية وكان وطيب. لكن المهم في الجانب اللي قصنا أخ أمين هو نحن ننقل هذا الأجواء الموجودة في المؤتمر، ننقلها بكل مهنية للخارج، ليس فقط للمنطقة العربية ولكن في مختلف المناطق. المركز موجود، هناك ممثل للمركز يمثل مع الأخوان في الإذاعة والتلفزيون الكويتيين كيف يتم هذه عملية التغطية، نمثل مع العراق كذلك كل القصص الموجودة، ليس فقط في الجلسات الأساسية ولكن هناك في الكواليس كيف يروا الأشياء. هناك في بعض يعني الشك من بعض الجهات، وهناك بعض الإقبال القوي من بعض الجهات، وبالتالي هذه الصورة احنا كإعلام مفروض نقولها كلها على أساس أنه نكون أمينين في هذا النقل، مهم جدا في هذا. لكن زي ما ذكرت أن هذه العملية في كل البلاد العربية للأسف الشديد محتاجين إلى هذا النوع من المؤتمرات، لأنه المنطقة العربية للأسف الشديد منطقة تعاني تمزق كبير جدا في بلدان كثيرة جدا، وضع صعب في سوريا، في اليمن، في ليبيا وغيرها من البلدان، وبالتالي نتمنى. لكن نحمد للكويت أنها عملت مؤتمرات في هذا الجانب لدعم سوريا، والآن العراق، وقبل كده عملت بالسودان، كان في خاصة شرق السودان. فالكويت في هذا الجانب على الأقل هي زي نقولوا حاضنة لهذا العمل. وشفت المساهمات الأكبر الآن في اليوم الأول تقريبا من 60% من الدعم هو من الكويت، أكثر من البلدان العربية الأخرى، وأكثر من الدول الغربية وغيرها من الدول الكبرى التي تتكلم في هذا المجال. فهذا على الأقل تضامن عربي، هذه الروح من واجبنا أن ننقلها، هذه الروح الطيبة أن ننقلها في هذا الجانب. ونتمنى إن شاء الله يعم السلام والأمن والخير على كل المنطقة العربية.
دور مركز تبادل الأخبار سيد الكريم
دوره نقل هذه الأشياء. دور نحن الآن ربما أقامين مقصرين نوعا ما. لماذا؟ لأنه أنا أقول لما جاب المسؤولين لا يعرف الدور الكبير اللي يقوم به الاتحاد، يقول دور مركز، لأنه هذا الدور نحن موجودين زي ما ذكرنا في كل شغل إذاعي وتلفزيوني في كل قنواتنا موجودين. وبالتالي هذا الدور الكبير قصص كثيرة سوري صحكة في مجال إذاعة، مجال التلفزيون، في مجالات مختلفة ليس فقط التنمية ولكن مجالات الرياضة، مجالات السياسة، مجالات الدينية، كل هذه المجالات الندوات المشتركة اللي تعقد في مجال إذاعة وكذلك في المهرجانات، الدور هذا كله موجود. لكن مركز التبادل نتمنى أنه يكون عنده دور أكثر، نتكلم عنه دائما علاقات الجزائر مع أفريقيا علاقات أقوى، نتمنى أن يكون هو جسر مع أفريقيا. صحيح احنا تعاوننا مع أوروبا تعاون كبير، مع آسيا كبير، للأسف الشديد مع أفريقيا ليس بهذا الجهد الكبير. لدينا محطة مينوس في داكار، والآن مع الكلاود نتمنى إن شاء الله نميت شبكة الاتحاد إلى أفريقيا، لكن المركز نتمنى وبدور الجزائر الكبير في هذا الإطار نتمنى إن شاء الله يكون هو الجسر لأفريقيا، لأنه مهما عملنا تعاوننا مع آسيا ومع أوروبا لكن أفريقيا هي أولى في التعاون في هذا المجال،
وهو ما سنركز عليه في المرحلة المقبلة. الأستاذ المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية، شكرا جزيلا على كرم الإجابة عن أسئلتنا. نذكر بأن الموعد اليوم يتواصل مع اليوم العالمي للإذاعة والذي شرع في الاعتفاء به منذ 2012 للوقوف على دور هذه المؤسسة عبر الدول العربية وفي الجزائر في رسم معالم حياتنا. سيدي الكريم شكرا جزيلا لكم ونتواصل معكم، وهنيئا فقط لأنه أذكر بأن الاتحاد أحيا ذكرى تأسيسه فقط قبل 3 أيام، ذكرى تأسيس اتحاد إذاعة الدول العربية، وبعد أيام قليلة ذكرى تأسيس مركز تبادل البرامج والأخبار بين دول الاتحاد. سيدي الكريم شكرا لكم، مستمعينا في كل مكان شكرا على كرم المتابعة.